الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله تعالى: فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض. وعلمنا صفات دم الحيض فيما سبق. قال: فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومعناه أنها إذا لم ترى دم الحيض فإنها لا تكون حائضا. وهل هذا يفيد أن الأصل في الدم هو عدم الحيض؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله يدل على هذا المعنى، والصواب خلافه. الصواب أن الأصل في الدم هو دم الحيض، ولو كان له صفات، لكن عند الالتباس صحيح أن المرأة تأخذ بصفات دم الحيض المعروفة، لكن أحيانا تشك المرأة، أحيانا كما قلنا المرأة تشك، لا تدري هل هذا دم حيض أو ليس بدم حيض، ما تستطيع أن تعرف. وكذلك يكون هذا في حدود العادة أو قبل أصل إتيان العادة، لأن العادة عند النساء أحيانا تتقدم يوما، مثلا عادة المرأة أن يأتيها في يوم 13، يأتيها الحيض في اليوم 13 من كل شهر، لكن لا يعني ذلك أنها مثل الساعة مرة 13 ساعة، أحيانا تتقدم يوم أحيانا تتأخر يوم. فإذا تقدمت أو تأخرت وكانت بنفس الصفات هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال عند النساء إذا تقدم أو تأخر، وأكثر الإشكال إذا تقدم، وأكثر الإشكال إذا تقدم ثم لم تستطع أن تميز، هل تبتدئ الآن وتعتبره حيض أو لا تعتبره حيض؟ لم تستطع أن تميز. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها إذا لم تستطع أن تميز فماذا؟ ها؟ أنها لا تعتبره حيض. إذا لم تستطع أن تميز فإنها لا تعتبره حيض، والصواب خلاف ذلك. طيب، إن قال قائل: كيف نفعل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ ظاهره أنها إذا رأت الدم المعهود، ومفهومه أن غير المعهود لا بأس أن تصلي، أن غير المعهود لا بأس أن تصلي. وهذا الإشكال جوابه أن هذا إذا استيقنت، هذا إذا استيقنت أن هذا غير المعهود، فهمنا؟ يعني هذا الحديث مفهومه أنها إذا رأت الدم المعهود بصفات معروفة فإنها لا تصلي، بلفظه وظاهره ومنطوقه، وبمفهومه يدل أنها إذا رأت الدم بغير صفاته المعهودة والمعروفة فإنها ماذا؟ ها؟ فإنها تصلي، فإنها تصلي. لكن دل هذا المفهوم بماذا؟ بيقين أو عند الشك؟ بيقين. هذا المفهوم ما يصح إلا إذا وجد اليقين، لكن كلام المؤلف رحمه الله عام، يشمل اليقين ويشمل ماذا؟ ويشمل الشك. معناه أنها إذا شكت ما دام أنها ما رأت الصفات فإذن تصلي، استمر في الصلاة. هذا ليس بالصحيح، إنما الصحيح أنها لها ثلاثة أحوال: إما أن تعرف هذه الصفات وتميزها فتتأكد أن هذا الدم دم حيض، فهنا ماذا تفعل؟ لا تصلي. أو تتأكد أن هذه الصفات ليست صفات دم الحيض، هي متأكدة، فهنا ماذا تفعل؟ تصلي، متأكدة أنها غير صفات الحيض تصلي. والحالة الثالثة أنها تشك، ما تستطيع تجزم لا أن هذه الصفات صفات حيض أو غير صفات حيض، وهذا يقع أحيانا لبعض النساء، خصوصا إذا كان الوقت ليلا وكانت المرأة كذلك عندها ما يشوشها في التمييز، ففي مثل هذه الحالة يقول العلماء الأصل هو الحيض. إذا شكت المرأة في الدم فالأصل هو ماذا؟ الأصل هو الحيض، يعني أنها لا تصلي، لأنه الغالب أن المرأة لا ينزل منها دم إلا دم ماذا؟ إلا دم الحيض، إلا المرأة التي اعتادت أن ينزل منها استحاضة، أو وجد عندها سبب آخر ووجدت قرينة تدل على أن هذا الدم ليس دم حيض، فإنها تعمل أنه ليس دم حيض. مثلا امرأة حملت شيئا ثقيلا ونزل عندها الدم الذي شكت فيه وليس في وقت الحيض ولم تستطع أن تميزه، فهنا ماذا تقول؟ تعتبره أنه دم عارض لوجود السبب. فالآن القرينة ترجح، فعند عدم القرينة فإنها تعتبر حيض، لكن إذا وجد القرينة فإنها تعمل بماذا؟ بالقرينة. قال ومستحاضة، وهذه المسألة السادسة. قالوا مستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطاهر وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. طيب قبل هذا الحكم الآن، أولا حكم المستحاضة، يقول أو من هي المستحاضة؟ قال إذا رأت غيره، يعني غير هذا الدم، ولكن إذا جزمت واستيقنت، إذا جزمت واستيقنت فإنها تكون مستحاضة، جزمت بأن هذا الدم ليس دم حيض فهي مستحاضة، وهذا الجزم يكون بالصفات الخمس وتخلفها، فإن المرأة تعرف نفسها وتعرف من أمرها أن هذا ليس بدم حيض، وإنما هذا دم استحاضة. طيب هذا إذا تخلفت الصفات، بقي أحيانا يأتي شيء يسير، وهذا من الأشياء التي تتشكك به المرأة. أحيانا تخرج نقط، تتفاجأ المرأة بدم يسير ما تستطيع أن تميزه لقلته، تقول رأيت أثر نقط دم أو خيوط دم، ما أدري هل هذا دم حيض بدايته أو هذا دم استحاضة، فماذا أفعل؟ هنا أخذ العلماء بأثر يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يعتبر بمثل هذه النقط، بل هو من اليسير الذي يعفى عنه، من اليسير الذي يعفى عنه. لماذا؟ لأنه لا يمكن التمييز به، لا يمكن التمييز، ولا يمكن أن يعتبر دم حيض. لماذا؟ لأن الأصل في دم الحيض أنه يستمر ويزيد، وأما نقط يسيرة فهذا مما يعفى ويلغى حكمه. فإذا المرأة تصلي توضأ وتفعل كل ما تفعله الطاهر. طيب كذلك من المسائل التي ينبه لها في مسألة الاستحاضة أن هذه الاستحاضة التي تأتي إلى النساء غالبها يكون لها أسباب، غالبها يكون لها أسباب، فهذه الأسباب ترجح أن هذا الدم دم استحاضة عند الإشكال. من هذه الأسباب مثلا حمل الشيء الثقيل، من هذه الأسباب مرض عند المرأة، من هذه الأسباب كذلك اضطراب في الحمل، من هذه الأسباب كذلك عهد جديد للزواج، ونحو ذلك مما يرجح أن هذا الدم دم استحاضة إذا لم تستطع التمييز، إذا لم تستطع التمييز. وأما إذا ميزت فيكفيها التمييز فهو يقين، يكفيها التمييز فهو يقين. طيب قال فهي كالطاهر، يعني حكم المستحاضة أنها كحكم المرأة الطاهر. فالآن عندنا المرأة على ثلاثة أقسام، إما حائض أو نفساء وحكمها سيأتي، وإما طاهر وإما مستحاضة، هكذا قسم العلماء أحكام النساء إلى ثلاثة أقسام. كما أن الدماء الخارجة من المرأة أي من قبل المرأة ثلاثة دماء، إما دم حيض أو دم نفاس أو دم استحاضة، وهو دم العرق العارض. طيب
هذه مسألة أخرى، سمعتم سؤال أخينا أبي يوسف يقول إذا رأت هذه النقط في أول أيام الحيض في أول أيام الحيض بدأت الآلام، ثم رأت هذه النقط، هل تعده من الحيض أو ليس من الحيض؟ والعلماء أجابوا عن ذلك بما تقدم في الكلام على النقط اليسيرة، ومر معنا أن في النقط اليسيرة روي أثر. عن من الأثر؟ عن علي، روي الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فأجابوا بهذا، وأجاب بهذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في بعض الفتاوى بأنه ليس من الحيض الآلام، ولا ما يظهر في أول الحيض مما ليس بدم ولو كان نقط يسيرة. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم، حكم الحيض، برؤية الدم، قال أليس إذا رأت الدم لم تصلي. وهذه النقط اليسيرة هي ما استطاعت أن تجزم أنه من الدم، وهل الشك يقوم به حكم؟ الجواب لا، الشك لا يقوم به حكم، بل الشك على القاعدة إيش؟ يزول بماذا؟ باليقين، واليقين هو الدم أو عدم الدم؟ عدم الدم. الأصل الآن ظاهر، بدأت الآلام، طيب الآلام ليست من الدم، خرجت بعض الكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة ليست من الدم، بدأت ترى بعض الخيوط، هذا ليس من الدم، رأت نقط كأنه دم وهي لم تجزم أنه دم حيض، كذلك لا تبالي بهذا حتى ترى الدم الذي تستيقن أنه إيش؟ أنه دم حيض، فعند ذلك تدع الصلاة، فعند ذلك تدع الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام أليس إذا رأت الدم. فقول الدم أل فيه للعهد الذهني أو الذكري، فيكون المراد الدم المعهود أو المذكور المعروف عند النساء. طيب، ومن هذه المسائل كذلك التي يحتاجها النساء ويلتبس على النساء، هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟ نزول الدم بالنسبة للحامل، الحامل إذا نزل منها الدم، اختلفت الآثار المروية عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين في حكم هذا الدم، فمنهم من جعله من الحيض، ومنهم من جعله أنه ليس من الحيض ولا عبرة به. والصواب في هذا التفصيل، الأصل أن الحامل لا تحيض، هذا هو الأصل صحيح، الأصل أن الحامل لا تحيض، لكن ليس معنى ذلك أن الحامل لا يمكن أن تحيض. ولهذا فنرجع إلى ما سبق، إذا كانت صفات هذا الدم النازل من المرأة الحامل هي صفات دم الحيض فإنه يكون من الحيض، وإذا كان ليست فيه صفات الحيض فهو استحاضة وعرق عارض، وعرق عارض، بل قد يكون آثار صقر، وهذا ما يقع لبعض النساء إذا حصلت عندها بشارات الإسقاط، إما لحمل ثقيل أو لضربة أو لأي سبب آخر، فينزل منها الدم وهي غير متعودة في الدم فلا تدري ما هذا الدم، فإذا رأت الصفات وعرفته فهو دم حيض، وإذا لم تعرف ولم تجزم فهو دم استحاضة فلا يكون له أحكام الحيض، فإذا أسقطت فإنه يكون دم إيش؟ دم نفاس، يكون دم نفاس كما سيأتي الكلام عليه بصفاته. على أن المرأة ينبغي إذا كانت حاملا وحاضت أن تراعي الأسباب التي تظن أنها هي السبب في نزول هذا الدم، وبه تستطيع أن تعرف الحكم، هل هو دم حيض أم هو دم عارض، دم استحاضة، لأن الغالب أن نزول الدم من الحامل لا يكون لحيض بل يكون لسبب عارض، إما استعمال بعض الأدوية، إما كذلك حمل شيء ثقيل أو غير ذلك من الأسباب الأخرى. وهنا يذكر بعض العلماء، وهذه فائدة طبية، بأن حيض الحامل ليس بصحة بل هو ضرر، بل هو ضرر. ولهذا على المرأة الحامل إذا حاضت أنها تراجع نفسها وتنظر ما هو السبب الذي جعل ذلك، حتى ولو علمت واستيحنت أنه حيض، لأنه خلاف الفطرة التي فطرها الله جل وعلا أولا، ولأنه قد حذر منه أهل الطب ثانيا. وقد ذكر هذا ابن القيم وغيره من العلماء. قال رحمه الله تعالى: فهي كالطاهر أي المستحاضة. هذا هو الحكم أو المسألة السابعة من مسائل هذا الباب. قال: فهي كالطاهر وتغسل أثر الدم، وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. فحكم المستحاضة أنها كالطاهر، يعني من حيث الصلاة، من حيث العشرة مع الزوج وغير ذلك من الأحكام الأخرى. وتغسل أثر الدم يعني تزيل أثر الدم، للأحاديث التي وردت قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك أثر الدم ثم صلي، اغسلي عنك أثر الدم وصلي. ومنه حديث أم حبيبة في الصحيح حديث عائشة أنها استحيضت 7 سنين، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل، وقال: هذا عرق، وقال: هذا عرق. قال: وتتوضأ لكل صلاة. وقبل ذلك، قبل أن نتكلم على الوضوء، هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة؟ وقد قال بذلك بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في حكم الغسل بالنسبة للمستحاضة. فمنهم من قال تغتسل مرة واحدة لظاهر حديث عائشة في قصة أم حبيبة، تغتسل مرة واحدة ثم لا تغتسل بعد ذلك. والحكمة من هذا الاغتسال أنه ربما اختلط الحيض بالاستحاضة، فكان هذا طهرا لذلك الحيض الذي التبس عليها فيه، فيكون تطهيرا لذلك. وهذا الذي جاء في الصحيح من حديث عائشة. وقال بعضهم تغتسل لكل صلاة، واستدلوا برواية أبي داود التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المرأة أن تغتسل لكل صلاة، ولكن هذه الرواية ضعيفة، جاءت من طريق سليمان ابن كثير وهو ضعيف خصوصا في الزهري، والحديث من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وجاء كذلك من طريق ابن إسحاق كذلك، لكنها ضعيفة لأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك مرفوعا، وإنما ذكروه موقوفا، ذكروه موقوفا من فعل المرأة، كما جاء في الصحيح في حديث عائشة قالت: وكانت تغتسل لكل صلاة، يعني صارت أم حبيبة تغتسل من نفسها، تغتسل من نفسها لكل صلاة، ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا نعلم أن هذا القول قول مرجوح، وهو أنها تغتسل لكل صلاة لبعض الأحاديث التي رويت في هذا الباب. والقول الثالث أنها تغتسل للصلاتين، تجمع الصلاتين بغسل واحد. واستدلوا بما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر مستحاضة أن تؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل لهما بغسل واحد، وتؤخر المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما بغسل واحد وتغتسل للفجر. والحديث ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، وجاء معناه كذلك من حديث أسماء بنت عميس، وذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، وجاء كذلك من حديث حمنة. وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على هذا المعنى، وعلى هذا قال من قال بهذا القول، وكذلك قالوا أنها تفعل هذا الحكم، وهو أنها تجمع بين الصلاتين. والصحيح أن هذه الأحاديث قضايا أعيان، أن هذه الأحاديث قضايا أعيان، فالأصل هو عدم الاغتسال. لورود الأحاديث الكثيرة في أمر الاستحاضة، ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل بالأمر بالاغتسال. فلو كان من حكم الاستحاضة الاغتسال لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث جميعا، وعدم البيان وقت الحاجة ممتنع، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل موضع الدم، فاغسل عنك الدم وصلي. ومرت معنا الأحاديث بهذا المعنى، وكان هذا هو القول الصواب، أن هذه قضايا أعيان تستخدمها المرأة في أحكام خاصة، إذا احتاجت أن تجمع بين الصلاتين، أو كان اللبس عندها ما لم تجزم به بأن هذا الدم هو دم استحاضة، يعني تخاف أن يكون هذا دم، يحتمل أن يكون دم حيض، ويحتمل أن يكون دم استحاضة، فهي تغتسل لأجل تدفع احتمال دم الحيض وتصلي. على أن في صحة هذه الأحاديث شيء، وقد قال بعض أهل العلم بأنه لم يصح في الباب شيء، والمسألة في الحقيقة تحتاج إلى بحث حديثي أوسع، ولكن لم يتسع في هذا، فإذا تيسر الإخوان البحث في هذا فهذا شيء طيب. وأما شيخنا رحمه الله فيصحح هذه الأحاديث، صحح هذه الأحاديث.
أقول كان قد سبق التنبيه في مسألة الغسل أن حديث عائشة في قصة أم حبيبة في الصحيح لم يأتي فيها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بالغسل، وأنه جاء خارج الصحيح في نفس الحديث ولكنه ضعيف لا يصح. وكان إشكال في حديث أو أحاديث سبقت الإشارة إليها، ذكرها شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين، من حديث عائشة ومن حديث أسماء بنت عميس ومن حديث حمنة. وهذه الأحاديث الثلاثة كما أخبرتكم أن بعض أهل العلم تكلم فيها، لكن تحتاج إلى بحث أدق في نقولات صريحة في تضعيفها عن عدد من أهل العلم. وذلك لأنه كما قلنا فيها إشكال، والإشكال هو ما جاء في هذه الأحاديث مما ظاهره مخالفة الأحاديث الواردة في الصحيحين، فإن الأحاديث الواردة في الصحيحين ليس فيها ما جاء في هذه الأحاديث. ففي هذه الأحاديث أولا الأمر بالاغتسال عند كل صلاة، وفي بعضها عند الجمع بين الصلاتين التي تجمع، والحكم الثاني الأمر بالجمع بين الصلاتين. وقلنا أن هذا شيء غريب، لا تدل عليه الأحاديث التي وردت في الصحيح، فإنها لم تذكر هذه الألفاظ، وهذا يورث شكا. فقلنا أنه يحتمل أحد أمرين: إما ضعف هذه الأحاديث ولا يتجاسر الإنسان على ذلك إلا إذا وقف على كلام الأئمة، وإما أن تحمل على أحكام خاصة بقضايا أعيان، في قضايا أعيان. ومر معنا أن بعض أهل العلم قال بظاهر تلك الأحاديث، ومنهم من قال بالجمع وحمل هذه الأحاديث على الاستحباب، ولكن الظاهر والله أعلم بعد أن وقفت على بحث لمصطفى العدوي، ومن باب الإنصاف البحث جيد وهو مفيد، وأنصح الإخوة بالرجوع إليه لكتابه الجامع لأحكام النساء. وإن كان هذا الكتاب على وجه الخصوص فيه شذوذات علمية، فيه شذوذات علمية حذر منها العلماء، ومن هؤلاء العلماء الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وكنت وقفت على بعض هذه الشذوذات وعرضتها على شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله، فأنكرها إنكارا شديدا، وقال: لا يقول مثل هذا إلا إنسان ما عرف العلم، ومن يريد أن يطلع على هذه الشذوذات فليقرأ الجزء الأول منه، ففيه شذوذات علمية عجيبة، فعند الرجل جرأة في استحداث الأقوال، جرأة في استحداث الأقوال في بعض المسائل العلمية. ولكن بعض بحوثه، أو توجد بحوث له كثيرة من باب الإنصاف، كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وقابل التقوى. وليس هذا من باب الموازنة، لكن لأننا الآن في مقام نقل فائدة هو ذكرها، فله بحوث حديثية مفيدة. أما الكتاب كما قلنا فيه شذوذات، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. وزيادة على ذلك، فالرجل متحامل على الشيخ الألباني رحمه الله. من علم بعض ما عند الشيخ الألباني رحمه الله من الجهود لا يكن له إلا الحب والتقدير والإجلال والتعظيم، فإنه في الحقيقة خدم السنة خدمة عظيمة، ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم. ولهذا ما نجد أحدا من أهل العلم الأكابر إلا ويثني على هذا الإمام العلام رحمه الله تعالى، وإن كان هو بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ ويحسن ويسيء، فهو بشر كسائر البشر، وعالم كسائر العلماء، وما من عالم إلا وله هفوة. لكن الرجل متحامل، ويظهر ذلك من كتاباته ومن أسلوبه في ذكر شخصه. فكتابه النظرات على السلسلة الصحيحة يدلك على هذا التحامل، ومن أراد أن يطلع على بعض هذا التحامل فليقرأ إلى رد الشيخ زهير، الشيخ الزهيري أمين، أبو العينين كذلك، نعم، لكن الثاني لا، هذا اسمه من، لا إله إلا الله، الزهيري، أمين الزهيري أو من، صاحب مكة، له تعليق على رسالة نظرات رد عليها، الزهيري هذا صاحب مكة، وهي رسالة مفيدة وفيها عوار ما تحامل به العدوي على العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا رسالة أبي العينين، فإنه كان في أول الأمر ظن أن المسألة مسألة رجع علمي في بعض الأحاديث التي أخطأ فيها الشيخ الألباني، فاجتمع مع العدوي في إخراج ذلكم البحث، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله نصح هذين الرجلين لعدم فعل ذلك، وأن هذا ليس فيه مصلحة، أي إفراد كتاب معين بهذا بتتبع السلسلة الصحيحة. فالشاهد من هذا أن الرجل وفقه الله، وهذا حال المنصتين المخلصين إن شاء الله، وفقه الله أن ترك الاستمرار في هذا الطريق لما علم من أن الرجل متحامل على الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. وأمر ثالث أن هذا الرجل، وأنبه بهذه التنبيهات من باب الأمانة العلمية وكذلك الديانة التي تقتضيها النصيحة، أن الرجل كذلك هذا الرجل أي العدوي عنده مسحة حزبية، ولعل هذه المسحة الحزبية جاءت من الأمر الرابع، وهو النظرة المادية، النظرة المادية. فأعرفه حين كان يأتي إلى عنيزة عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذا قبل أكثر من 15 سنة أو 13 سنة، كان ينزل عند رؤوس الحزبيين أتباع سلمان وسفر، وكنت أتعجب من ذلك جدا، كيف يمكن لرجل سلفي يسمع كلام أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع والشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله وغيره من مشايخ السنة التحذير من رؤوس الحزبيين، ثم ينزل هذا عند أتباع رؤوس هؤلاء الحزبيين وفي وقت احتدام الخلاف، بل استمر في ذلك حتى إلى حين تحذير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من سلمان ومن سفر ومن أصحاب هذا الفكر، وهو ما زال ينزل عند أولئك القوم. وهكذا كذلك نزول عند أصحاب إحياء التراث، وأخيرا ما هو عليه اليوم كذلك، مع أنه في الحقيقة لا يبقي لنفسه صديق، من ذهب إلى مصر وعرف حقيقة الدعوة في مصر يعرف هذه الحقيقة، أن العدوي لا يبقي له صديق، فمنهجه وفكره وسلوكه يجعله لا يبقي لنفسه صديق. فبعد هذه التحذيرات كذلك من باب الإنصاف أقول أن بحثه مفيد في هذا الباب فيرجع إليه، فقد نقل بعض المقولات، وكما أخبرتكم كنت قد علمت بذلك، لكن أفاد أشياء أخرى، فهو بحث مفيد يرجع إليه في تضعيف هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. ونقل ذلك عن البيهقي، وهكذا أشار في مقولات بعض أهل العلم عن الإمام مسلم كذلك، وأشياء عن النووي وعن جماعة من أهل العلم، فيرجع إليه إن شاء الله في الموضع الذي أحيل.
قال رحمه الله تعالى أي الشوكاني في متنه الدرر: وتتوضأ لكل صلاة وتغسل أثر الدم. وأما غسل أثر الدم فلما جاء في حديث أم حبيبة، في حديث عائشة قصة أم حبيبة، وهكذا كذلك في قصة أسماء بنت أبي حبيش وغيرها من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسل عنها أثر الدم، وتغتسل لأجل ما سبق يعني من حيض إذا كان هناك حيض. وأما الغسل لكل صلاة فقد مر معنا أن الصحيح أن الأحاديث التي وردت أحاديث معلّة. قال رحمه الله: وتتوضأ لكل صلاة. كذلك الوضوء لكل صلاة، الصحيح أن الأحاديث الواردة كذلك ضعيفة لم تصح، إنما صحت من فعل السائلة لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أم حبيبة كانت تتوضأ لكل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها، هي فعلت ذلك من ذات نفسها. وأما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح، وقد بين الحفاظ أن هذه اللفظة وإن كانت قد رويت من قول النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لم تصح، وأن هذا الحديث بهذا اللفظ معل. وقد أشار إلى ذلك البيهقي والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فقال البيهقي رحمه الله تعالى أن الصحيح في قوله وتوضئي لكل صلاة من قول عروة، وليس هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك أشار الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إلى أن حماد بن زيد تفرد بلفظة وتوضئي وصلي، ولفظة وتوضئي زادها حماد بن زيد، وكل الرواة الآخرون لم يذكروا هذه اللفظة. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بعد أن ذكر الحديث، قال وفي حديث حماد بن زيد حرفا تركنا ذكره، وهذا إشارة منه إلى إعلال هذه اللفظة التي ذكرت في حديث حماد بن زيد. وقال النسائي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث، قال بعده، قال وروى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، ولم يذكر وتوضئي غير حماد، يعني حماد بن زيد خالف جماعة من الحفاظ، فيكون قولهم أرجح من قوله رحمه الله. وهكذا كما سبق كلام البيهقي ونحوه كلام عدد من الأئمة، وعليه يدل صنيع الإمام البخاري رحمه الله، فإنه تحاشى وتجنب هذه اللفظة، فدل ذلك على أن الصحيح كذلك أنها لا تؤمر بالوضوء لكل صلاة. هذا من جهة الرواية، وهو كذلك من جهة عموم الأدلة صحيح. لماذا؟ لأن الوضوء إنما جاء لموجب، ولا موجب للوضوء لها في هذا الموضع. وقد مر معنا أن للوضوء موجبات، فلا يمكن أن نثبت هذا الحكم الشرعي إلا بدليل، ولا وجود لهذا الدليل. وعلى هذا فقول الجمهور بأن صاحب سلس البول يقاس على المستحاضة، يقاس على المستحاضة بأن يتوضأ لكل صلاة، ليس بصحيح. فصاحب سلس البول أي السلس المستمر إنما يتوضأ إذا وجد عنده ناقض من نواقض الوضوء من غير السلس، لأن ما عفي عنه في قليله فيعفى عنه في كثيره، لا فرق في ذلك. هو إذا توضأ سيدخل إلى الصلاة، سينزل أو لا ينزل؟ الجواب سينزل. إذن لو قلنا أنه ينتقض الوضوء ويحتاج وضوء، يرجع يخرج مرة ثانية ويتوضأ. فإذا صار هذا لا ينقض وضوءه وصارت له رخصة ورفعا للمشقة، فهي تستمر كذلك، رخصة ورفعا للمشقة. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى فإنه لا يؤمر بالوضوء حتى يقع منه ناقض للوضوء الآخر. فمثلا إن دخل الحمام وتبول، هنا تبول بإرادته، فهنا يحتاج إلى استنجاء وضوء. وأما ما كان ينزل منه بغير إرادته فهو على الرخصة التي سبقت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى قال، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا مما لا طاقة لهذا الإنسان به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا هو حال المستحاضة كذلك، المستحاضة على هذا الوصف كذلك. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن المستحاضة في الغالب تكون ضعيفة بكثرة نزول الدم منها، فكيف تؤمر بالاغتسال لكل صلاة؟ أو بالوضوء لكل صلاة، ولو كانت في بلاد باردة كان هذا أشد عليها، فيكون بذلك الفتنة لها وكذلك الإضرار، لأن بعض الضعيفات في الدين ربما ماذا تفعل؟ تترك الصلاة. إذا صارت تؤمر بمثل هذا الغسل في كل صلاة أو الوضوء في كل صلاة مع شدة البرد ربما تترك الصلاة، وهذا هو الواقع، أن الكثير من النساء الضعيفات حين يسمعن مثل هذه الأحكام يصل بهن الأمر إلى ترك الصلاة، لأن ترى مشقة، ترى مشقة. قد تركت بعض النساء الصلاة من أجل بول الأطفال، مالك فلانة لا تصلي؟ قالت الأطفال يبولون فوقي ويحتاج دائما أن أغتسل. التي هي أحسن حالا من تلك تجمع بين الصلاتين مع بعض، صلي مغرب وعشاء مع بعض وظهر وعصر بغير عذر، وهذا لا يجوز لا شك. فلأجل هذا ما دام أنه لم يثبت حديث صحيح صريح في هذا الباب فلا نأمر الناس بما يشق عليهم ولم يأمرهم الله به ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان كذلك فما رويت من آثار وكذلك من أقوال عن بعض الأئمة فهي محمولة على صحة هذا الذي روي، والصحيح أنه لم يصح، الصحيح أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نلزم أحدا إلا بما دل عليه الدليل. قال رحمه الله تعالى: وتتوضأ لكل صلاة والحائض. الآن انتهى من حكم المستحاضة أنها كالطاهر، تفعل كل شيء كالطاهر من جماع وصلاة وكل شيء وصيام. وأما الغسل تغتسل بعد إذا التبس عليها، قلنا إذا اختلط عليها الحيض بالاستحاضة فإنها تقعد الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل غسلا لأجل الحيض، وما بعد ذلك فتتحفظ منه ولا تبالي بما خرج، لا تبالي بما خرج، لا يضرها لا في وضوء ولا في غسل ولا في شيء. وأما الحائض قال: والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الظهر وتقضي الصيام، فلا تصلي ولا تصوم للأدلة الكثيرة في هذا الباب، ومنه حديث عائشة الذي سبق: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت، كنا نؤمر لذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، وفيه أن الحائض تترك الصلاة وتترك الصوم. وحديث أبي سعيد: أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ فدل كذلك على هذا المعنى، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأما ولا توطأ كذلك لقول الله عز وجل في هذا المعنى: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فأمر بالاعتزال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في هذا المعنى: افعل كل شيء إلا النكاح، فأجاز كل شيء عليه الصلاة والسلام إلا النكاح. وكانت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني لا يفعل الجماع. قال كذلك: وتقضي الصيام، وتقضي الصيام يعني أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، للحديث المتقدم حديث عائشة: فإن ذلك مما كان يؤمر به النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي خلاصة أحكام الحائض وأحكام النفساء. مر معنا في آخر ما تكلمنا عليه من مسائل باب الحيض أحكام الحائض وأحكام المستحاضة، وقلنا أنه سينبه في الدرس اللاحق إن شاء الله بعض المسائل والأحكام التي يختم بها هذا الباب. فمن هذه المسائل والأحكام التي يختم بها هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره لهذه الأحكام واقتصاره عليها إشارة منه رحمه الله أنه لا يلزم أحكام أخرى، لا يلزم أحكام أخرى، أي لا يلزم الحائض أشياء أخرى، فإنه قال بالنسبة للحائض قال لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ، وعلمنا أدلة ذلك، حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي يعني تقضي الصلاة الصيام ليس الصلاة كما مر معنا تفصيل ذلك. وهذا معناه وإشارة منه إلى أنه لا يلزمها غير هذا المذكور، ونريد بهذا الإشارة إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد، فهذا قول مرجوح ولو قال به جمهور أهل العلم، فإنه لا يوجد دليل صحيح صريح يمنع من ذلك، بل دلت الأدلة بعمومها وبعض خصوصها على جواز ذلك. وقد أجاب بعض المحققين من أهل العلم على ما ورد من أدلة استدل بها جماعة من أهل العلم وما ينسب إلى جمهور أهل العلم في المنع، وأعظم ما يستدلون به ما هو نعم لا يمسه إلا المطهرون الآية، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. فأما الآية فتفسيرها بما جاء عن عدد من السلف أن المراد بلا يمسه الضمير يعود على اللوح المحفوظ وليس على القرآن، وهذا هو الصحيح، ويؤيده قوله جل وعلا المطهرون، فإنهم الملائكة كما جاء عن ابن عمر وغيره وليسوا بنو آدم. وفرق بين طاهر ومطهر، فمطهر مطهر من أصله، وبنو آدم الطهارة صفة كسبية وليست صفة أصلية، مطهر صفة أصلية، وطهارة الإنسان هي مكتسبة ووصف مؤقت، ولا يوصف بأنه مطهر بل يوصف أنه ماذا؟ طاهر، يوصف بأنه طاهر. وهكذا كذلك أجيب عن الحديث لأن الحديث فيه ضعف أولا، وعلى تقدير صحته وقول من قال من أهل العلم بصحة الحديث فإنه فسر بأنه لا يمسه إلا طاهر أي إلا مؤمن، وهذا التفسير أصح من قول بعض أهل العلم أن المراد به إلا طاهر أي من الحدث الأصغر والأكبر، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الحديث جاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وأهل اليمن ليس لهم خصيصة حتى يخصوا بهذا الحكم إلا كونهم فيهم أهل كتاب، فيرجح أن المراد بهم مؤمن وليس طاهر من الحدث. ويؤيد ذلك أنه لم يرد في حديث واحد آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أهل مكة أو أهل المدينة بهذا المعنى، مع أن أهل مكة وأهل المدينة أحوج إلى هذا الحكم من أهل اليمن، أهل مكة وأهل المدينة أحوج إلى هذا الحكم من أهل اليمن، ولم ينكر ذلك أي لم ينكر هذا الحكم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام الطهارة ونحوها فيما يتعلق بمن في مكة والمدينة وهم أهل الإسلام، وهم أحوج بهذا الحكم من أهل اليمن، فعلم بذلك
أن القول الراجح في تفسير هذا الحديث على صحته أن المراد به مؤمن وليس المراد به طاهر من الحدث الأصغر أو الأكبر. وهكذا كذلك استدلوا بذلك في هذا الموضع ببعض الآثار المروية عن بعض الصحابة، وعورضت بأن هذه الآثار عورضت بأشياء أخرى منقولة تدل على خلاف ما دلت عليه هذه الآثار. فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، وهذا عام يشمل الحدث الأصغر والأكبر، ومن ذلك القرآن، ويدل على ذلك كذلك حديث عائشة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ القرآن، ولم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن. وهكذا كذلك بالنسبة لدخول المسجد يستدلون بحديث: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ضعيف في إسناده من؟ جسرة بنت دجاجة، وهي ضعيفة، وفيه علل أخرى أي الحديث، ومع ذلك ثبت ما يخالفه. فمما يخالفه ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا صريح على أن عائشة دخلت المسجد وهي حائض، وهذا إن دل على شيء دل على جواز هذا الأمر. ومع هذا لا يعني ذلك التساهل فيلوث المسجد، ولكن معناه أن المرأة إذا دخلت دخلت وهي متحفظة، ولا تدخل إلا لحاجة لابد منها. وعلى هذا المعنى فسر اعتزال الحيض للمصلى في حديث أم عطية، لأنهم استدلوا بهذا الحديث أنه لا معنى لاعتزالهن للمصلى إلا أنهن لا يجوز لهن الدخول إلى المسجد. وأجيب عن ذلك بأوجه: الوجه الأول أن مصلى العيد ليس بمسجد أصلا، مصلى العيد ليس بمسجد، ولو كان مسجدا لوجبت له تحية المسجد ولم تجد، فهو ليس بمسجد. وأجيب ثانيا بأن هذا المعنى يوجد له معارض وهو معنى أولى منه، وهو أن المراد عدم التلويث، لا حرمة المكان، إذ أن المكان لا حرمة له، فالمرأة تمر بهذا المصلى تمر بهذا المصلى ولا تمنع منه، ولكن المراد هو مظنة التلويث. هذا أقل ما يمكن أن يقال في هذا الموضع. فكيف إذا صار هذا الدليل محتمل وعورض بذلك الدليل الصحيح الصريح فيما مر وسبق فيما هو في صحيح البخاري بأن عائشة رضي الله عنها دخلت المسجد وهي حائض؟ فهذا يدل على أن هذا لا بد أن يكون له معنى آخر. بقي أن ننبه على بعض المسائل اليسيرة التي يبتلى بها بعض النساء ويحتاج أن ينبه عليها لكما يقال ينتبه لها، والعلم بالشيء خير من الجهل به. ذلك أننا علمنا أن الدم الذي ينزل من المرأة إما دم حيض أو دم استحاضة، وبمعنى دم الحيض دم النفاس. وقد يشكل على بعض النساء بعض الدماء، وقلنا أنه إذا أشكل ولم تعرف فالأصل هو أنه دم الحيض، إلا إذا دلت القرينة على أن هناك ما يدل أنه ليس بدم حيض. ومما يضرب مثالا في هذا الموضع ما يفعله بعض النساء من استعمال اللولب، فكثير من النساء اللاتي يستعملن اللولب يبتلين بالنزيف ونزول بعض الدم قليلا أو كثيرا، ولا تدري ما هذا الدم، هل هو دم حيض أم هو دم استحاضة، وربما استمر مع هذا الدم، ربما استمر مع هذا الدم. فإذا استمر لا شك أنه تأخذ كما سبق بإعادتها إذا لم يتميز لها الدم، وتجعل الباقي استحاضة. لكن الإشكال إذا كان وقع في مضان أوقات الحيض، لأن وقت الحيض أحيانا عند المرأة يتقدم قليلا أو يتأخر، فكيف تصنع؟ فهنا إذا لم تستطع أن تميز كما قلنا فالأصل أنه دم حيض، إلا بهذا الموضع فإنه غلب أو كثر أن هذا الفعل يهيج نزول الدم، فإذا لا تعتمده حيضا حتى يدخل وقت الحيض اليقيني. فمثلا إن كان الدم أتاها قبل وقت الحيض أو في أيام إتيان الحيض الذي يأتي أحيانا في يوم السادس، وأحيانا يأتي في يوم السابع، واليقين يأتي في يوم التاسع، فبدأ في يوم السادس فلا تعتبره شيء، السابع لا تعتبر حتى يأتي يوم التاسع الذي هو يوم اليقين الذي يأتي فيه معها الحيض فإنها تعتبر به، مع التنبيه إلى أن هذه الأشياء في الحقيقة تضر، فكثير من النساء يشتكين من هذه أو هذا ما يسمى باللولب، بل بعض النساء تضررن بالعقم، أصيبت بالعقم بسبب هذا اللولب، يحصل لها احتقان في مجاري الولد تنسد عليها المجاري بسبب هذا اللولب، وبعضهن تتسبب بجراح وغير ذلك. والواجب على المسلمة أنها تجتنب ما يضرها إذا ثبت أن هذا يضر، وإذا ثبت أن الضرر يأتي من بعض الأشياء هذا شيء آخر، مع أن هذا كذلك فيه مفسدة أخرى والتكشف على العورات بغير ضرورة في الغالب، أما إذا وجد ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. والأمر الثاني كذلك مما يشبهه استخدام الحبوب، حبوب منع الحمل، فإنه كذلك يجعل المرأة تضطرب في أمر دم الحيض. فالكثير من النساء يسألنا ويشكل عليهن أمر الدم بسبب هذه الحبوب، وكذلك يقال فيه بمثل ما قيل في الذي قبله، وكذلك يحذر من آثاره وأضراره كما حذر بالذي قبله. وعلى المسلمة والزوج المسلم والأب المسلم أن يحرص على أن يعتني بهذا الباب بسؤال أهل الخبرة المأمونين، فإنه ربما تضرر أو تضررت هذه المرأة بسبب عدم التثبت في هذا الباب. ربما بعض النساء تصاب كذلك بالعقم بسبب هذه الحبوب، تتمنى الولد بعد ذلك فلا تستطيع أن تأتي بالولد. فإن قال قائل كيف تصنع المرأة إذا احتاجت إلى أن تؤخر الحمل بسبب تتابع الولاد والرضاع، إذا احتاجت أن تؤخر أجاز لها العلماء التأخير في حدود الرضاع سنتين إذا كان لتنظيم ليس لضرر، وممكن أن تستعمل العزل، وممكن أن تستعمل كذلك بعض الأعشاب الطبيعية التي يعرفها بعض النساء ويعرفها بعض أهل العطارة ونحو ذلك مما يؤخر الحمل، وهذا لعله الأرفق بها من الحبوب ومن كذلك هذا اللولب. وكذلك إذا وقعت الضرورة يجوز لها أن تؤخر أكثر من ذلك، فالضرورات تبيح المحظورات. وبهذا ننتهي إن شاء الله من هذا الباب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض. جعل المؤلف رحمه الله هذا الفصل للكلام على حد النفاس وعلى كذلك مسائل النفاس، فيقول: والنفاس أكثره 40 يوما. في الحيض قال رحمه الله: لا حد لأقله ولا حد لأكثره. وفي النفاس ذكر حدا، واستدل كما ذكر في الشرح بحديث أم سلمة أنها قالت: كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، وهو فيه ضعف، وعلى تقدير صحته فإنه في الحقيقة لا يفيد الحصر بهذا العدد، لا يفيد الحصر بهذا العدد، وإنما فيه تغليب هذا العدد. فكونها تقول كان النفساء تجلس 40 يوما، هذا خبر، هذا خبر، والخبر لا يفهم منه الأمر، الخبر لا يفهم منه الأمر. كون أن أكثر النساء تقعد 40 يوما، حتى في يومنا هذا، إلى يومنا هذا أكثر النساء تقعد 40 يوما، قليل من النساء من يزيد النفاس عندها أكثر من 40، قليل، لكن لا يعني ذلك أن النفاس لا يكون أكثر من 40، أو أنه إذا زاد عن 40 فلا يعتبر نفاس، هذا ليس بصحيح. ولهذا كان القول الصواب في هذه المسألة كالمسألة التي سبقت في الحيض، أنه لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا حد لأكثره، بل العبرة بالدم. فإن كان الدم المعروف بدم النفاس عند النساء وصفاته كصفات دم الحيض، وعرفنا صفات دم الحيض، من يعيدها؟ نعم، من يعيد هذه الصفات؟ هات يا أبا يوسف. أسود، له رائحة كريهة، غليظا، لا يتجلط، يعني تأخر بالتجلط، بقي هذا خامس، هذا يعتبر، هذا ما ذكروه في كتبهم، أنه يخرج من الجوف. طيب، فتشعر به المرأة أنه يخرج من جوفها. هذه 5 صفات لدم الحيض، وهي كذلك لدم النفاس، فإذا وجدت فهذا الدم هو دم النفاس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا رأت الدم أي المعهود المعروف لم تصلي، لم تصلي. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فقلنا على تقدير صحة الحديث فهو لا يفيد الحصر، فهو لا يفيد الحصر. فإن قيل نقل الترمذي رحمه الله الإجماع على أنه تقعد المرأة 40 يوما، وأن أكثر حد النفاس 40 يوما، الجواب أن هذا الإجماع منتقض بكلام الترمذي رحمه الله، فإن الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الإجماع أنهم قالوا تقعد 40، ذكر في نفس الموضع أنه خالف الحسن والشعبي، وبعضهم قال 50 وبعضهم قال 60. والإجماع المعتبر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، هذا هو الصحيح. فإذا قد ثبت عن هؤلاء الأئمة أن المرأة قد تقعد 50 وقد تقعد 60، فالصحيح أن العبرة بالدم، فإن استمر الدم وتأكدت المرأة بذلك فإنه يكون هو. طيب، فإن قالت المرأة: كيف أفعل إذا استمر؟ فإلى أي حد؟ أو إذا لم يتميز لي الدم، ما استطعت أن أميز الدم، نقول في هذه الحالة ترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها. المرأة لها عادة في الغالب، المرأة لها عادة وتأخذ بهذه العادة، مثلا عادتها أن النفاس عندها يقعد بين 30 إلى 35، فهي تأخذ أكثر شيء 35، ما بعد 35 تصلي، تبتسم وتصلي ما دام أن الدم التبس عليها، ما ما دام الدم التبس عليها. طيب إذا كانت المرأة أول مرة تلد، ما عرفت أول مرة تلد كيف تفعل؟ هنا كما مر في الحيض أنها ترجع إلى أهل بيتها وأقرب الناس إليها، وقلنا أن ذلك يكون من ليس من جهة النسب فقط، بل من جهة النسب ومن جهة المخالطة، لأن العلماء يقولون أن الأكل والشرب والبيئة تؤثر في فترة الدم، فتره وقله وطوله وقصره، فهي تنظر إلى أقرب الناس إليها، فإن لم يكن لها أقرب ما في ما عرفت ولا علمت، فتأخذ بغالب حال النساء، غالب حال النساء، فإن كان غالب حال النساء 40 تأخذ من 40، هذا إذا لم يتميز لها الدم، هذا إذا لم يتميز لها الدم، وهذا أسهل وأحوط من أن نجعله متعلقا بعدد محدود، لأن الصحيح أن المرأة لا ينضبط أمرها بعدد محدود، وهذا خطأ عظيم يقع عند كثير من النساء. بعض النساء لا تصلي إلا بعد 40، هذا خطأ، وهي قد تطهر قبل 40، قد تطهر في 30، قد تطهر في 20، بعض النساء تطهر في أسبوعين، بل بعض النساء في أسبوع واحد، فكم أيام تتركها وهي لا تصلي؟ أيام كثيرة، هذا لا يجوز. وهكذا كذلك العكس، قد يكون أن النفاس يتأخر عند أكثر من 40، فكذلك تنتظر ولا تستعجل. قال رحمه الله: ولا حد لأقله، أي لا حد لأقل النفاس، يعني لأنه لم يرد به الدليل، فهو رحمه الله حدد 40 بما ورد من الدليل، ولم يحدد الأقل لأنه لم يرد به دليل، وهو كما قال رحمه الله، وهكذا كذلك لأكثره. الصواب أنه لا حد لأكثره ولا حد كذلك لأقله. طيب، وكذلك قال رحمه الله: وهو كالحيض، يعني في الأحكام حكمه كالحيض، ومر معنا أن الحائض أحكامها ماذا؟ أنها لا تصلي ولا تصوم، وأنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فكذلك النفساء، فكل ما قيل في الحائض من الأحكام فهو كذلك يلحق النفساء، فهو كذلك يلحق النفساء. ومن الأحكام التي ينبه عليها في هذا الموضع أن بعض النساء يشكل عليهم ما هو النفاس، هل النفاس يكون بوضع الجنين في 9 أشهر أم أنه بوضع الحمل ولو كان بأقل من 9 أشهر؟ وهذه مسألة اختلف فيها كذلك أهل العلم، فبعض أهل العلم قال: كل ما أسقطت وأنزلت المرأة من حمل ولو كان ذلك في أيام فهو يسمى نفاس، وهذا كان يقوله شيخنا رحمه الله تعالى الوادعي. ومن أهل العلم من يقول: العبرة بالتخليق، إذا أخرجت المرأة ما خلقته خلقة إنسان يعني كامل فهذا نفاس، وما دون ذلك فليس بنفاس، يعني يريد أن حكمه حكم النفاس. ومنهم من قال: إنما يكون بعد نفث الروح، هذه 3 أقوال، ونفث الروح يكون بعد كم على ما ورد في الحديث؟ ها؟ 4 أشهر. طيب، ومنهم من قال أن العبرة بالدم، أن العبرة بالدم، وهذا الرابع هو الأصوب وهو الذي دل عليه الدليل: أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ فهذا هو أرجح هذه الأقوال 4، والصحيح أنه كذلك لا يكون ذلك في الغالب، أو يكون غالبا هذا في كل ما تنزله المرأة، كل ما تنزل المرأة من حمل في الغالب يكون معه هذا الدم، دم النفاس. بالتجربة علم أن كل ما تنزله المرأة ولو كان حتى ابن أسبوع في الغالب يكون نفس هذا الدم، إلا إن غلب عرق على دم النفاس. أحيانا يغلب عرق، ينزع عرق فيكثر دم العرق ويغلب على دم النفاس، فهنا تأخذ بما ظهر، إن ظهر لها أنه ليس دم نفاس فتأخذ بما ظهر، وإلا فالأصل هذا والله تعالى أعلم. وهذا تقيدا بما ورد بالحديث، تقيدا بما ورد بالحديث، ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن النفاس كالحيض. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب من سمى النفاس حيضا، باب من سمى النفاس حيضا حيضا. ثم ذكر بعض الآثار عن عطاء وعن غيره، ويريد أن يستدل بذلك رحمه الله أن أحكام النفاس كأحكام الحيض، أحكام النفاس كأحكام الحيض. ومن الأحكام كذلك التي تتعلق بالنفاس أن هذا الدم النازل من المرأة أحيانا ينقطع ثم يعود، وهذا كثيرا ما يشكل على النساء، فهل إذا انقطع يكون ذلك كفرا لها وبذلك يكون انتهاء النفاس عندها؟ الجواب أنها إذا كانت طهرتها قصة بيضاء فلا تستعجل حتى ترى القصة البيضاء، وإن كان طهرتها جفاف فإذا تأكدت أنه قد جاءها الجفاف فيكون ذلك طهرتها. والغالب أن النساء طهرتهن قصة بيضاء وتعرف ذلك النساء، فإذا كان كذلك فلا تستعجل حتى ترى القصة البيضاء، وهذا مهم أن تنتبه لها المرأة، لأنه ربما يحصل لها ذلك فيسبب لها شيئا من الحيرة. ومن ذلك كذلك أن الصفرة والكدرة ما قيل في الحيض يقال كذلك في النفاس، فالصفرة والكدرة بعد الدم أي دم الحيض هو من الحيض، فكذلك بعد دم النفاس هو من النفاس، وإذا كان كذلك فإذن لا تستعجل حتى ترى القصة البيضاء. والكدرة والصفرة قبل دم النفاس هو حكمه حكم ما قبل النفاس الذي هو إيش؟ الطهر، فحكمه حكم الطهر، إذن لا تترك الصلاة. أحيانا الحامل تبدأ ترى كدرة وصفرة قبل أن تضع حملها، فما حكم هذه الكدرة والصفرة؟ حكمها الطهارة لأنها جاءت بعد الطهارة، فحكم الكدرة والصفرة حكم ما قبلها، إن كان قبلها طهارة فهي طهارة، إن كان ما قبلها ليس كذلك فحكمها حكم الذي قبلها. ومنه كذلك نزول الماء، فقد اختلف العلماء في حكم الماء الذي ينزل، أحيانا ينزل من المرأة النفاس النفساء أي التي ستلد ماء، فيسأل كثير من النساء ما حكم هذا الماء، وحكم هذا الماء اختلف فيه العلماء، فمنهم من جعله من أوائل النفاس فمعناه أنها تترك الصلاة، ومنهم من قال لا، والصواب أنه إذا صاحبه دم من دم النفاس فحكمه حكم النفاس. أحيانا ينزل ماء مصاحب له دم فيه صفات دم الحيض والنفاس، فهذا حكمه حكم النفاس، فحين ترى ذلك مختلطا بالدم فتترك الصلاة. وإذا رأت ماء صافيا ليس فيه شيء فهو مثل الكدرة والصفرة، بل أولى من الكدرة والصفرة، قلنا الكدرة والصفرة إيش بعد الطهر؟ من الطهر، وحكمها حكم الذي قبلها. والماء كذلك إذا كان ماء صافيا، وأحيانا ينزل الماء عند المرأة قبل الولاد بيومين وأحيانا بأسبوع ويختلف عند النساء، فالصحيح أن الحكم لحسب ماذا؟ هذا الماء النازل، إن نزل صافيا فهو كذلك، إن نزل مختلطا بدم وتأكدت أنه دم نفاس فإنها تدع الصلاة والصيام والعشرة. فهذا هو حكم أو خلاصة ما يذكر في حكم